بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول آية الكرسي من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أولا، ثبت في الصحيح بأكثر من حديث واحد أن هذه الآية أفضل آية القرآن، أفضل آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. ورد ذلك فيما يرويه مسلم وأحمد في مسنده عن طريق أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال له أبي بن كعب: الله أعلم. عاد فسأله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدري أي آية في كتاب الله تعالى أعظم؟ فقال له: الله ورسوله أعلم. قال: أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى آية الكرسي، هذه الآية التي قرأناها الآن. وكذلك روى الحاكم في مستدركه على شرط الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة البقرة فيها آية هي سيدة آي القرآن، هي سيدة آي القرآن، لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه، لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه. كذلك يروي النسائي وابن حبان وأبو بكر بن مرزوية عن حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة مكتوبة آية الكرسي، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يعني لم يمنعه من دخول الجنة إلا الأجل الذي لم يحن بعد، فإذا حان الأجل فقد ارتفع الحظر الذي كان يمنعه من دخول الجنة. وهنالك أحاديث أخرى تدل على أن أفضل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى هي هذه الآية التي نحن الآن بصدد تفسيرها. لكن هنا نقطة من الأهمية بمكان أن ننتبه إليها. ربما يفهم أحدنا أفضلية آية الكرسي على غيرها بطريقة غير سليمة، يعني يظن أن في آيات كتاب الله ما هو فاضل ومفضول، يعني قد يتخيل أنه في بالقرآن آيات ما هي كتير يعني إلى فضيلة، ليست بمستوى ما ينبغي أن نعلم من أنه كلام الله المعجز المنزل على سيدنا جبريل المتعبد بتلاوته، مو كله بهذا الشكل. لا، كتاب الله سبحانه وتعالى المعنى الذي يتضمنه واحد، وتعريف القرآن واحد، هو الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته والمعجز، المعجز والمتعبد بتلاوته. هذا الكلام يدل على أفضلية كبرى لآي كتابنا كلها، لكن هذه الأفضلية التي يلفت المصطفى صلى الله عليه وسلم أنظارنا إليها من أي جانب؟ من جانب الفوائد التي قد ينالها الإنسان لحياته التي يعيشها. ممكن في بهذه الآية علاج لمشكلات لك قد لا تجد هذا العلاج في آيات أخرى، على الرغم من أن الآيات الأخرى لأن سورة الإخلاص يساوي فضلها ربع القرآن. نعم، ولكن مثلا قد يكون في آية الكرسي التي سنشرحها الآن بسم الله الأعظم، هذا مو موجود في آيات أخرى. من هذا الجانب الحديث عن أفضلية هذه الآية، وإلا ما ينبغي أن نتصور أنه في بالقرآن فاضل ومفضول. أحدهم كان لما بيقرأ القرآن بيمسك القلم ويشوف الآيات اللي إلها بتصور مذيب يبحط عليها إشارة وخط أحتمنا، هذا ما بيصير. نعم، مثل إذا كان واحد مؤلف كتاب وبدنا نجي ندقق عليه نشوف والله هذا الكلام مهم هذا مو مهم هذا كذا، لا. من هذا الجانب القرآن الذي نتلوه كتاب الله عز وجل آياته كلها ينطبق على كل منها تعريف القرآن. القرآن معجز، القرآن يتعبد بتلاوته، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بشكل من الأشكال. لكن هنالك آيات، نعم، الآن نقرأها أملا في أن يشفي الله عز وجل بها مريضا، لأن جاء الأثر بذلك من لا غيره. هذا معنى كلام المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله مبتدأ كما يقول علماء العربية، وجملة لا إله إلا هو خبر للذات الإلهية للفظ الجلال. الله لا إله إلا هو، نعم، أي لا يوجد إله معبود بالحق إلا هو. فما معنى إله؟ أنا كثير منكرر نقول الله سبحانه وتعالى إلهنا، نكرر كلمة لا إله إلا الله، مثل الآن بعد العشاء منه لا إله إلا الله. فمن الأهمية بمكان أن نعلم معنى كلمة إله. الإله هو المعبود، فلان تأله يعني عبد، عبد، نعم، أله يعني عبد، نعم، واضح كيف. الله سبحانه وتعالى هو الإله أي هو المعبود، لكن المعبود بحق، كلمة الإله هو المعبود واقع في كثير من ما يمكن أن نسميه معبود، لكن معبود بدون حق، بالزيف، في أصنام، في حجارة، في حيوانات، في طوطم، في بشر، ما أكثر من يعبدون هؤلاء الأشخاص أو الفئات أو الأحجار أو الأصنام. ممكن أن نسمي الواحد منهم إله، لكن إله مزيف، إله يعبد بدون حق. الإله المعبود، الإله يعني المعبود، المعبود بحق واحد لا ثاني له، ألا وهو الله. ومن هنا جاءت مزية هذه الكلمة القدسية لا إله إلا هو إلا الله، لأنك عندما تقول لا إله إلا الله تعلن من خلال هذه الكلمة التي ترددها أنه لا يوجد معبود بحق أدين له بالعبودية والعبادة إلا واحد فقط، لا يوجد غيره. فأنت بهذا نعم محصت إيمانك من الشوائب وأسسته وثبتته، نعم، وحصنته ضد كل الوساوس التي قد تعتريك. من هنا كانت كلمة لا إله إلا الله كلمة قدسية جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر المعنوي، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث بهذا المعنى الحديث كثيرة كما قلت لكم، يعني بلغت مبلغ التواتر المعنوي، يعني أن هذه الكلمة إذا نطق الإنسان بها وكانت لها جذور مستقرة في قلبه وعقله، مو بس في لسانه عم يرددها، فإن هذه الكلمة تكون شفيعا له يوم القيامة بالنسبة للمعاصي التي يمكن أن يكون قد تورط فيها في حياته الدنيوية. نعم، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، وفي كمان من قال لا إله إلا الله مخلصا بها حرمه الله على النار. نعم، من هذه الكلمة قدسيتها تأتي من هنا، فأنت تعلن من خلالها لمولاك وخالقك قائلا اللهم إني أبرأ من كل معبود سواك، اللهم إني أبرأ من كل معبود من الجن والإنس والملائكة والأصنام والحيوانات إلا كأنت، أنت معبودي الوحيد أدين لك وحدك بالعبادة، لأنك أنت الإله الحقيقي الذي لا إله سوى. هذا الكلام مهم جدا، لما تأتي الكلام وقلبك هو النابض بهذا الكلام، فالباري سبحانه وتعالى بإذن الله هذا ما نأمله يوم القيامة بيدخل الجنة وعفى الله عما مضى. بس إلا حقوق العباد، حقوق العباد هي خطيرة بدها تم بالرقبة لحتى صاحب الحق يصفى عنك، صاحب الحق يصفى عنك، وإذا ما صفى عنك إنك ما في لا مصاري مثل ما قلنا بدرس الماضي، ولا في تجارة، وإنما التعامل بشيء واحد وهو الآثام والطاعات، فلا بد أن تتحمل من معاصيه عنه. وهذا هذا الكلام الذي أقوله ورد فيه أحاديث كثيرة لا إشكال فيها، لكن رحمة رب العالمين تسري حتى بالنسبة للإنسان الذي يعني تحمل أوزارا تتمثل بهذه الحقوق العباد ممكن رحمة الله تدخل كما بهذه الحالة. هذه عائدة إليه ورد في الصحيح أنه يقف بين يدي الله يوم القيامة شخصان. كلمة شخصان يعني نموذج في مثل ملايين 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 المليارات من الناس بهذا الشكل يعني وجود. فيقول الواحد منهم: يا ربي خذ حقي من فلان فإنه فعل كذا وكذا وكذا. نعم. فيقول باري سبحانه وتعالى له وقد أقر يعني كما في مجال أنه يكذب أدي له حقه. فيقول: يا رب لن تبقى لي أي طاعات. شو بدي أعطي بقى طاعاتي ما في. فيقول ذات: فليتحمل عني شيئا من المعاصي التي حملتها. فهنا يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تظهر رحمة رب العالمين: يبرز الله عز وجل مشهدا من مشاهد الجنان والنعيم أمام بصر من صاحب الحق صاحب الحق. فيقول: يا ربي ما لمن هذا؟ فيقول: لمن يعطي ثمنه. فيقول: يا رب ومن يستطيع أن يعطي ثمنه؟ يقول: أنت. كيف؟ بعفوك بصفحك عن أخيك. هداك ما معه طاعات بده يتحمل من أوزاره، إذا أخذ من أوزاره هلك. فيقول: يا رب فقد صفحت عنه. فيقول الله: خذ بيدي أخيك وادخل الجنة. هذا نموذج لرحمة رب العالمين سبحانه وتعالى بعباده. أين؟ لكن لا نستطيع أن نعتمد على هذه الرحمة مهما بلغت لنركن بناء عليها إلى جدران الكسل. نعم، ونقول خلاص رب العالمين ما دام عنده هذه الرحمة البالغة فلنفعل كل ما نشاء لأننا موعودون بالمغفرة وبالصفح والعفو. لا لا، هذا شأن من يتبع نفسه وهواها ويتمنى على الله الأماني. هيك النبي هيك قال: والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. هذا لا يدخل، لا يصل إلى ما يبتغي. رحمة رب العالمين هذه موجودة، لكن من شأنها أن تجعلك تزداد حبا له وتزداد تعلقا به وتزداد خجلا منه. تزداد خجلا منه. لما بصير عند منك هيك ساعتها ما بتدخل في صنف العاجزين الذين تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بصير عندك الشعور تندفع إلى أن تطيعه، تندفع إلى أن تستغفره، تندفع إلى أن تراقب نفسك لا ترتكب المعاصي. لما بيكون رب العالمين شأنه المغفرة، شأنك أنه بقى ترتكب الزلات. لا. نعم، المؤمن يدفعه هذا الذي أقول. نعم، وكل ما يراه من مظاهر مغفرة الله عز وجل يدفعه إلى الخجل من الله، يدفعه إلى الحياء من الله عز وجل. قرأنا في ترجمة الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه، لعلكم تعلمون أن الفضيل بن عياض كان في شبابه إنسان منحرف وكان قاطع طريق وكان يعني مرتكب كان. ثم إن الله جذبه إليه وهداه بآية من القرآن سمعها، كان رايح بده يسرق ينهب بيت وكذا وإلى آخره. سمع واحد بجوف الليل عم يقرأ الآية: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الآية سرت إلى قلبه وأشعلت مصباح قلبه المنطفئ. رأسا قال بلى والله يا ربي لقد آن. ورجع رأسا رأى لبيته وتسال وتاب وهي التوبة. طيب هو لما تاب عرف انه الله تاب عليه، وعرف انه كل المعاصي اللي كانت راحت، لانه بيرى القرآن، قرأ قول الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إيه؟ هل كان هذا سببا لأنه قال لحالي يلا لكان ما فيها خوف المسألة لأرجع تاني خطرة؟ نعم، ارتكب ما تدعو إليه نفسي من الأهواء والشهوات والمحرمات، والله المسألة بسيطة ورب العالمين بيغفر، هيك أمين؟ توبة الله له جعلته دائما في حالة خجل من الله، في حالة خجل. هذا ما نقول. ذهب إلى الحج، سنة التوبة رأسا توجه إلى الحج. في يوم عرفة الناس بين مبتهل وداع وباك، هو قاعد هيك وعم يصفر لا ينبس بمنت شفاه. في المساء عندما اندفع القوم إلى منى، متجهين إلى منى، قام وصاح قائلا أي كمان، قال: وخجلتاهم منك يا رب حتى ولو طفحت عني. شايفين كيف؟ هيك لازم يكون التائب، يعني عم يتذكر الماضي، لك شلون كنت أنا هيك، كيف كنت هنا. فالمؤمن لما بيقرأ هذا الذي يكشف عن مدى صفح الله ومدى مغفرة الله ومدى عفوه، شو بيصير معه؟ بيصير بيقول له يلا لارتكب السبعة وزمتها ومزر بسيطة. هذا مكر، ولا يمكر بالله عز وجل. المؤمن بالله الذي عرف هذه صفات الله يفيض قلبه خجلا من الله، حياء من الله. كل ما تذكر كنت شو عم بعمل، شو ساويت الليلة الفلانية، شو عملت النهار الثاني، شو ساويت، نعم، قلبه إما إلنا خوف خجل، يخجل من الله سبحانه وتعالى. نعم، الله لا إله إلا هو، نعم، تذكير لنا بهذه الكلمة القدسية أن نقولها دائما، وأن تكون لها جذورا ما بين لساننا وقلوبنا. الحي القيوم، يصف الله عز وجل هنا بصفتين بالغتين، كل منهما ذو أهمية بالغة. الحي صفة، والحياة مصدر. من صفات الله عز وجل الحياة، صفات الإيش؟ صفات المعاني اللي شرحناها بزماننا في هذا المسجد. ونقول عن الله سبحانه وتعالى الذي ثبتت له صفة الحياة، نقول عنه الحي. معنى كلمة الحي بالنسبة لله عز وجل أي ذات ثبتت لها صفة الحياة من ذاتها، لا بواسطة خارجية، لا عن طريق مؤثر مثل شؤون مثل حياتنا نحن. نعم، فحياته جل جلاله من ذاته، وليس بإحياء أحد له. هذا معنى قولنا الحي. الحي، ثم كلمة الحي الزمن استخلص منه، ما في ماضي حاضر مستقبل، أي هو الحي المستمر في حياته، لا انقطاع لحياته في المستقبل، ولا أول لحياته في الماضي. واضح كيف؟ لما نقول عن الباري عز وجل حي، أي أن الله سبحانه وتعالى الحياة صفة ذاتية له، إذن لم يأتي تأتيه صفة الحياة بواسطة من أحياه والعياذ بالله. ومن ثم ما دام صفة ذاتية ستستمر هذه الصفة الذاتية ولن تنفك عنه بشكل من الأشكال. نعم، هذا معنى الحي القيوم. القيوم صيغة مبالغة على وزن فيعول من القائم بشؤون الكون. هو القائم بشؤون الكون، بس الفرق بين القائم وبين القيوم، شو الفرق بيناتهم؟ هنا القيوم المبالغة، يعني هو القائم بكل شؤون الكون بكل لحظة دون انقطاع ودون فتور. هذا معنى المبالغة في كلمة القائم بشؤون الكون، القيوم. وهذه الكلمة مختصرة جدا 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 بالآية التي يقول فيها سبحانه وتعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة إلى آخر الآية. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض. شو يعني تقوم السماء؟ يعني أن يتم تدبير السماوات الأجرام العلوية والأرض التي نحن عليها وما بينهما، يعني كل المكونات. أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي أن يتم تدبير هذه المكونات كلها، عظمت أو صغرت، أن يتم تدبيرها عن طريق المدبر الأوحد ألا وهو الله سبحانه وتعالى. وتدبير الأكوان كلمة لكن تحتها معاني كثيرة. أن تبدأ من أصغر 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 جزيئة لا تستطيع أن تراها إلا عن طريق المكبرات، واضح كيف؟ تنظر فتجد لها وظيفة دائمة عليها. من اللي عم يدبر هالجزيئة البسيطة بقيامها بهذا الأمر في الكترونات وفي الوسيط الساكن اللي بوسطه إلى آخره؟ مدبر. بعدين ما هو أكبر وأكبر 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 إلى أن تصل إلى الأفلاك، إلى المجرات، إلى 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 إلى. كل ذلك إنما يتم بتدبير الله عز وجل. كلمة القيوم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وهذا المعنى مكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. لما ربي أرسل سيدنا موسى إلى فرعون وقال له كيف يحاكيه وشرح له، ذهب إليه عرفوا على حاله، قال له فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ شوف الجواب. قال: ربنا، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. جملتي: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أعطى كل شيء مظهره اللي خلقه فيه، ثم هدى. نعم، كلفه بوظيفته اللي أقاموا عليها، هذا هو ربنا. فأنت اللي عم تعمل هيك، وضع كيف؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، يعني مظهره، هذا ربنا أعطاه خلقه. الخشب كذلك، الهواء كذلك، الإنسان كذلك، النبات كذلك، الأتربة كذلك، كل 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 المعادن وكل شيء أقامه الله عز وجل بمظهر اختاره له، ثم كلفه بالوظيفة التي أقامه عليها. وظائف هذه المكونات لا تنتهي، وإليها الإشارة في قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات الله يعني قراراته التي أقام المكونات بها عليها. هذه المكونات لما بدك تجيبها أي شيء في الكون أظهر 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 ما تستطيع أن تلتقطه إما بعقلك أو بعينك. نعم، شوف الوظيفة اللي الله قام فيها، احصيها لشوف هي بس، وانتهي بقى بعد منا للمكونات الأخرى. وظائف، كل شيء أقامه الله على وظيفة فهو دائب عليها. نعم، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن من القيوم؟ الله عز وجل. كلمة القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه يعني لا تتغلب عليه، لكن شتان بين كلمة لا تتغلب عليه، واحد منها بشرعها بها الكلمة، وبين الكلمة القرآنية العجيبة لا تأخذه. لا تأخذه سنة ولا نوم. ما السنة؟ السنة هي حالة الفتور التي تكون، التي تغشى الإنسان قبل نومه، بيسموها وسر، بيسموها سنة، ونسميها نعاس. لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا يتغلب عليه ذلك الفتور الذي يغشى الإنسان ويتغلب عليه قبل الرقاد. بتكون أنت قاعد عم تقرأ أو عم تكتب أو عم تشتغل شغلة، ما بتأي حالة غير نعست، ما بتقدر تجمع، ما بتقدر تفكر مثل عالم، أنت ما لك نايم. بس تستطيع أن تسيطر، تستطيع تأدي واجب، ما تستطيع. هذا معنى نعم السنة. لا تأخذه سنة من باب أولى ولا نوم. هل هذه الجملة هي تأكيد وتفسير لقول الله تعالى القيوم؟ لن يكون الله عز وجل قيوما على الخلائق إلا إذا كان بهذا الشكل، لا تأخذه سنة ولا نوم. فليس الباري سبحانه وتعالى كالعباد. نعم، مهما تمتع أحدهم بهم من القوة لا بد أن يتغلب بعد دقائق أو بعد ساعات الفتور على القوة، والعجز على القوة. هذا شأن الإنسان. لماذا؟ لأنه حياته مو من عنده، جاي من عند من أوجد في هذه الحياة. أما عندما تكون الحياة من ذات الله عز وجل وليست عارضة عرضت عليه من الخارج، يكون الأمر بهذا الشكل. لا تأخذه سنة ولا نوم. وهنالك من يقول إن هذا هو اسم الله الأعظم، ولذلك يقولون اسم الله الأعظم موجود في مكانين، في آية الكرسي الحي القيوم، وفي أول سورة آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم، وثبت في حديث من الأحاديث التي لم نذكرها أن هذه الآية فيها اسم الله الأعظم. هنا قد يقول قائل طيب يا أخي، بلغنا أو قرأنا أنه اسم الله الأعظم له مزية كبرى، إذا دعا الإنسان به استجيب دعاه. نحن كثير من الأحيان نرى آية الكرسي وندعي بها لا يستجاب الدعاء. نحن نحيل هؤلاء الإخوة الذين يسألون هذا السؤال إلى آداب الدعاء المذكورة الموجودة، أولا مأخوذة من كتاب الله، ثانيا من الأحاديث الثابتة التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مو مجرد ما الواحد فائده يقول يا ربي كذا 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 كذا، يكون حافظ هيك بعض الأدعية من آل ندعاء. لا، هنالك آداب وضوابط لا بد أن تتجمع وتتحقق في شخص الداعي. نعم، فإذا وجدت فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول حق على الله أن يستجيب دعاء، حق على الله، يعني الله ألزم ذاته، ما حدا ألزمه. نعم. بس وين من أهم هذه الضوابط؟ الأكل المال الحلال. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن الرجل، نعم، يطيل السفر، أشعث أغبر، يقول يا رب يا رب يا رب، يعني يدعو، وما أكله حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. نعم، هذا من أهم. بالله عليكم، مين منا طعامه حلال نقي من الشوائب الحرمة؟ مين؟ نعم، لا سيما الشيء اللي ذكرته لكم منذ أسبوع أو أسبوعين، يعني فيها المال الحرام بتفاوت كمان خطورته، تتفاوت خطورته. مرات يكون مال مشبوه، ممكن الله يغفر، مرات يكون مال حرام حرام، مرات يكون الحرمة كمان مضاعفة. نعم. الآن مرة ثانية أقولها لكم، في هذا المنعطف الذي نمر به، هذه المحنة التي أرسلها الله إلينا وهي منحة في حقيقتها، مشان ربنا، في ناس بدلا من أن يستيقظوا إلى التوبة والإنابة إلى الله يتخذون من هذه المحنة وسيلة، فرصة ذهبية جدا لتكديس الأموال في صناديقهم. يلا فرصة، الحق. تعرفوا الكلام ولا لا؟ الذين ينتهزون فرصة حاجة الفقير إلى شيء من الطعام، يصطنعون أسباب الغلاء. والله أسباب الغلاء ما هي موجودة لكنها تصطنع. نعم، تهرب النقود الأجنبية إلى الخارج، وإذا ما هربت، نعم، تعبث في الداخل، تعبث في الداخل، خلاص ما عاد في نقود أجنبية، ارتفع الدولار صار 100 ليرة. لماذا؟ من أجل أن يتصيد هؤلاء الناس حاجة الفقراء فيستلوا ضروريات هؤلاء الفقراء ويحيلوها إليهم. هل هذا موجود ولا لا؟ شيء غريب. ناس منهم بيروحوا كل سنة على الحج، وناس منهم بيصلوا، وناس منهم قال بيحضروا كمان بعض مجالس الصلاة على النبي، لكن وقت بتلوح أمامهم بوارق المال بيسكروا، بيسكروا فعلا، بيسكروا، بينسوا الله وبينسوا كل شيء. لك يا رجل، انت دارك عامرة، مركبك فارهة، طعامك ملو ألوان وألوان وكله موجود، ألبستك ما شاء الله كان تتباهى فيها، صندوقك ملان، رصيدك ملان، وانت مطمئن انه ولادك كلياتهم منعمين وما في خطر عليهم. طيب الارقام الزايدة شو 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 راح تساوي فيها؟ شو راح تساوي فيها؟ لك ان تبحث عن دار واسعة تنعم بها، تفضل. لك ان تبحث عن فرش، نعم، تتنعم بالتقلب فيه، تفضل. لك ان تبحث عن مركب فارغ، تفضل. لك أن تبحث عن الوسائل التي تطمئن بوجودها من أجل أولادك، تفضل. طيب كلها تتحقق، الأرقام الثانية اللي بدك تستزيدها لشو؟ لشو؟ في ناس بيعبدوا الأرقام، مليون، ها صار بعدين مليونين، 3 مليون، فعلا بيعبدوا الأرقام، ولو أنه هذه الأرقام ما فيها شيء، لكن يطرب وينتشي لتزايد هذه الأرقام عنده في أرصدته، وبكرة ملك الموت بيجي بيتخطفوا. مو هون الخطر، الخطر ما أدرانا أن هذه الحالة ستجعل، سيجعل الله منها سببا لمحنة جديدة تانية. من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. والله إنني الآن أتوجس خيفة من انصراف كثرة كافرة من الناس عن التراحم أكثر مما أتوجس من هذا البلاء الذي يخاف منه بعض الناس. البلاء راح بده يمشي، بده يمشي، انا بعرف. هكذا اراني الله عز وجل في اقبالها وفي اقباله، حكيت بها المسجد الكلام. لكن اذا ذهب يا ترى ما بيجي شيء اشد؟ ما بيجي شيء اشد؟ لك يا ناس، لك توبوا، لك انا عم بحكي لقد اسمعتها لو ناديت حيا. ليش هدول الكبار رجال الاعمال ليش في حدا منهم بينجد بيناتكم؟ في غير الدراويش هون؟ هدول البطرانين بيعدوا هالقعده ليش؟ بيعدوا هالقعده؟ زماني حكيت احدهم قال يا حاجه بقى انزل عن كتف التجار، انزل عن كتف التجار، يعني اعفي عن الحكومه، ليش عم تحكي علينا؟ هكذا قيل لي. وين يا عمي يا اخي؟ لكل مقام مقال. وتمكن انا هون وعم شوف هالوجود حكيهم لهم. لما بيصير عند مني فرصة بقعد مع مسؤول بجلسة ملقاة ساعتها باكي وبقول وبأمر وبنهر، لكن لما بطلع لازم اسكت، ما نجي فتل عضلاتي، والله حكيت، والله سويت، والله كذا، بدخلها عند رب العالمين مشان ربي يشفع لي بذنوبي فيها. نعم يا عمي، ليش ليش ليه؟ لماذا تتضايقون من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بكره اذا اجت المصيبه لك انتم نفسكم بتحترقوا بنارها. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم يا من لم يتخذ ولدا، اللهم يا من لم يكن له شريك في الملك، اللهم يا من لم يكن له ولي من الذل، اللهم يا من هو اكبر من كل كبير، يا من هو اعظم من كل عظيم، سألناك باسمك الاعظم، سألناك برحمتك التي وسعت كل شيء الا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، زدنا علما، اعنا على ما اقمتنا فيه بما يرضيك، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.